ثم قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. هذا تعريف للفظ العام، فاللفظ العام هو اللفظ الذي يعم شيئين فصاعدا، يعني يشمل أمرين فصاعدا. فإذا كان لا يشمل إلا شيئا واحدا لا يسمى عاما، مثل زيد في العالم المخصوص الذي يقصد به ذات معينة، زيد هذا يشمل شخصا واحدا فلا يسمى عاما، شيئين فصاعدا فأكثر. فالعام إذن هو لفظ يشمل أفرادا متعددة فأكثر، ولكن ينبغي أن يزاد في التعريف بلا حصر، يعني الأعداد التي تدخل تحت اللفظ غير محصورة من جهة اللفظ، غير محصورة من جهة اللفظ، مثل ما لو مثل قوله تعالى فاقتلوا المشركين، فالمشركين هنا لفظ عام ويشمل أفرادا كثيرة غير محصورة. طبعا غير محصورة يعني من ناحية اللفظ، فليس في لفظ المشركين هنا ما يدل على عدد المشركين، وإن كان المشركون في الواقع محصورون في عدد معين، لكن من ناحية اللفظ غير محصور. فإذا كان محصورا فإنه لا يكون عاما، إنما يكون خاصا، مثل الأعداد جاءني 10 رجال، فلفظ 10 هذا لفظ يشمل شيئين فصاعدا، ولكنه بحصر لأنه محصور في عدد معين. ما دام أنه محصور في عدد معين فهو خاص وليس إيش؟ وليس عاما، لا يسمى لفظا عاما. من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، يعني هو مأخوذ من هذا المعنى، لا يقصد بهذا الاشتقاق النحوي، وإنما يقصد أن لفظ العام معناه مأخوذ من قولك عممت الناس بالعطاء، يعني شملتهم ووسعتهم بالعطاء. وألفاظه أربعة، يعني الألفاظ التي يستفاد منها العموم أربعة: الاسم المعرف بالألف واللام، يعني اسم المفرد المعرف بالألف واللام، مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان هنا لفظ عام يشمل جميع بني الإنسان بكل أوصافهم وبكل ألوانهم وبكل أجناسهم. والدليل على أنه عام أنه قال بعد ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى، والاستثناء يدل على أن ما قبله عام. المفرد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، يعني الجمع المعرف باللام، مثل فاقتلوا المشركين، والمشركين هذا عام في كل مشرك إلا من ورد الدليل بتخصيصه. واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة، يعني الأسماء المبهمة التي لا تدل على شيء معين ولكن تدل على معنى مجمل، كمن دخل كمن في من يعقل، يعني كصيغة أو كلفظ من التي تستعمل في من يعقل: من دخل داري فأكرمه، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فهذه صيغة عامة. وقوله في من يعقل يعني تستعمل في الأشياء العاقلة كالإنسان مثلا، وهذا على سبيل الغالب، يعني الغالب في صيغة من أنها تستعمل في العقلاء، لكن يجوز استعمالها في غير العقلاء قليلا، كما في قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه، من يمشي على بطنه مثل التماسيح والثعابين والزواحف، وهذه غير عاقلة، لكن هذا من القليل. أما الغالب فإن صيغة من تستعمل في العقلاء. وما فيما لا يعقل، كذلك من صيغ العموم صيغة ما، فتقول مثلا ما جاءك من فلان فخذه، كأنه قال كل شيء يأتيك منه فخذه، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض، فهي صيغة تفيد العموم. وغالبا تستعمل فيما لا يعقل كالجمادات مثلا والحيوانات، ولكن هذا أيضا على سبيل الغالب، ويجوز أحيانا استعمال ما في العاقل، فقوله تعالى: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، يعني السماء ومن بناها والأرض ومن طحاها، لكن هذا قليل. وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، يعني صيغة أي سواء كان استفهامية أم شرطية أم موصولة، في الجميع يعني في من يعقل وفي من لا يعقل. كذلك هي من صيغ العموم، مثلا: أي الأشياء رأيتها فاشتريها، هذا عام، كأنه قال كل شيء رأيته. وأي الطلاب قال لك كذا وكذا فخذه مثلا، فهذا أيضا كأنه قال كل طالب، فهي من الصيغ التي تفيد العموم. وأين في المكان، يعني أينما تكن أكن معك، كأنه قال كل مكان تكون فيه فأنا معك. ومتى في الزمان، نحو متى شئت جئتك، يعني في أي وقت تشاء أجيء. وما في الاستفهام والجزاء، كذلك من صيغ العموم، ما الاستفهامية، ما عندك، يعني أي شيء عندك، فهي صيغة تفيد العموم. كذلك في الجزاء، ما تعمل تجزى به، ما تعمل تجزى به، يعني كل شيء تعمله فإنك تجزى به. والجزاء، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، وغير الاستفهام والجزاء كالخبر مثلا، فكذلك يفيد العموم. ولا في النكرات، كذلك من صيغ العموم، صيغة لا إذا دخلت على النكرة، نحو لا رجل في الدار، أو قولك لا إله إلا الله، لا إله، إله نكرة ودخلت عليها لا، فتفيد العموم، فيكون نفيا لجميع الآلهة إلا الله، يعني إلا المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا من صيغ العموم. ثم قال: والعموم من صفات النطق، العموم من صفات النطق، يعني من صفات الألفاظ وليس من صفات المعاني حقيقة، فالمعاني لا توصف بالعموم على سبيل الحقيقة ولكن على سبيل التجوز. فعندما يقول عمهم العطاء مثلا، ولا عمهم المطر، فهذا في الحقيقة لا ينطبق عليه معنى العموم الحقيقي. لماذا؟ لأن العطاء الذي أخذه زيد غير العطاء الذي أخذه عمرو، والعطاء الذي أخذه عمرو غير العطاء الذي أخذه بكر، والمطر الذي نزل على المدينة مثلا غير المطر الذي نزل على مكة، والقطرة التي نزلت في المكان الفلاني غير القطرة التي نزلت في غيره. فالعموم من صفات الألفاظ، إنما يؤخذ من الألفاظ، والمعاني لا توصف بالعموم إلا على سبيل التجوز. هذا معنى قولي: والعموم من صفات النطق. ولا يجوز دعوى عموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، يعني هناك أشياء لا يصح أن تعتمد عليها في الحكم بالعموم. مثلا مثل له بالفعل، لو جاء مثلا في الحديث: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، لا يصح أن تأتي فتقول تجوز الصلاة داخل الكعبة سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. ليش؟ لأننا وجئنا إلى الحديث، الحديث هو يحكي فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله، والفعل لا يقع إلا على وجه واحد، يعني هذا الفعل الذي صلاه إما أن يكون فرضا وإما أن يكون إيش؟ نافلة. فمجرد هذه الصيغة لا يصح أن تعتمد عليها في تعميم الحكم، التعميم يحتاج إلى دليل آخر. يعني مثلا تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة فرضا نقول هي صلاة الفريضة، فتقول وكذلك النافلة تجوز من باب أولى، لأن باب النوافل أوسع من باب الفرائض، ويجوز في النوافل ما لا يجوز، فاستعملت دليل آخر في التعميم وهو القياس الأولوي. ولكن لا يصح أن تأخذ عموم الحكم من عموم الفعل، لأن الفعل لا يقع إلا على وجه واحد. فهذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نافلة، فالحكم المستفاد منها هو حكم خاص، إما أن تثبت أنه فرض وإما أن تثبت أنه نافلة، لكن لا تعمم الحكم. كذلك لو هو يقول وما يجري مجراه، يعني كذلك ما يجري مجرى الفعل، مثل حكاية الصحابي للفعل الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة، مثلا ما يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بالشفعة، قضى رسول الله بالشفعة. الدليل هنا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا من لفظ من؟ من لفظ الراوي الصحابي، وهو يقول قضى رسول الله بالشفعة، فهو يحكي حكما صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم ليس عاما، هو قضى، يعني رفع إليه شخصان مثلا اختلفوا في قضية الشفعة، شريك باع نصيبه من البيت أو الأرض، فشريكه الآخر اشتكاه إلى القضاء لأنه يريد أن، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يأخذ نصيبه ولا يدخل عليه شريك في هذا الملك، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة لهذا الشريك. فغاية ما يستفاد من هذه الواقعة أنه حكم صدر في حق هذا الشريك، فلا يصح أن تقول هذا حكم في كل شريك إلا بدليل يدل على العموم، أما هذا الدليل من حيث هو لا يدل على إيش؟ لا يدل على العموم، فلهذا يقول المؤلف ولا يستفاد العموم، أو يقول ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، بمعنى أن العموم في الفعل وفي ما يجري مجراه مثل حكاية الصحابي للفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى دليل آخر، العموم يحتاج إلى دليل آخر، أما مجرد هذه الصيغة مجرد هذا الفعل فلا يفيد العموم. نأخذ فاصل ترتاحون ونكمل بعد العشاء، تفضل يا حسين. لا، والصبي والمجنون غير داخلين بالتثنية، أما الساهي عند الجمهور فهو داخل في الخطاب لكن لا يطالب بالأداء حالة السهو والنسيان، لكن إذا تذكر فإنه يطالب بالفعل. يا جماعة افتونا ماجورين، نأخذ فاصل دقيقة ونواصل ولا يكفي هذا ونكمل بعد العشاء إن شاء الله، بعد العشاء بانوا الشياء. انتهي مباحث الألفاظ، والله قريبة، ما يعني ما رأيكم هذا الرأي يجمع بين رأيين، يعني هو يقترح أن ننتهي من مسائل الألفاظ ونقف على باب الأفعال وهي قليلة، يعني فرأيكم مناسب هذا؟ طيب تحملنا عاد يا أبا صلاح. والخاص يقابل العام، لما عرف العام شرع في بيان مقابله وهو الخاص، فالدليل إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، فما دام أن الخاص يقابل العام إذن نأخذ تعريفه من تعريف العام، فإذا كان العام هو ما يتناول شيئين فصاعدا بلا حصر فيكون الخاص هو إيش؟ ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. وقال والتخصيص تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة، بدأ يعرف التخصيص وهو إخراج بعض أفراد العام من اللفظ العام، التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، يعني يأتينا نص عام ثم يأتي دليل فيخرج بعض أفراده، هذا معنى قوله والتخصيص تمييز بعض الجملة، يعني إخراج بعض ما شملتهم الجملة أو ما شملهم اللفظ العام، مثل فاقتلوا المشركين إلا المعاهدين مثلا أو إلا المستأمنين، فهذا يسمى تخصيص لأنك أخرجت من اللفظ العام بعض أفراده، لكن لو أخرجت كل الأفراد فهذا ما يسمى تخصيص إنما يسمى نسخا، فالتخصيص إذن يختص بإخراج بعض الأفراد، أما إذا كان الإخراج لجميع الأفراد فهذا يسمى نسخا ولا يسمى تخصيصا. قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، وهو يعني المخصص ينقسم إلى متصل ومنفصل، فهناك مخصص متصل ومخصص منفصل. المخصص المتصل هو الذي يذكر مع العام، مع اللفظ العام، يعني لا يأتي منفصلا عنه إنما يأتي متصلا به، والمنفصل هو الذي يستقل عن اللفظ العام، يعني لا يلزم أن يأتي مع اللفظ العام نفسه وإنما يأتي منفصلا عنه. فبدأ أولا بالمتصل فقال فالمتصل الاستثناء، هذا أنواع المخصص المتصل. أولا الاستثناء، تقول فاقتلوا المشركين إلا المعاهدين، فهذا مخصص وهو الاستثناء، وهو إخراج بعض الأفراد بإلا أو إحدى أخواتها. إذا أخرجت بعض الأفراد بصيغة إلا أو إحدى أخواتها فإنه يسمى استثناء. والشرط هذا النوع الثاني من المخصص المتصل، كما لو قلت أكرم الطلاب إن كانوا صالحين مثلا، أو أكرم الطلاب إن جاءوك، فهذا مخصص لأنك أخرجت بعض الأفراد. إن جاءوك معنى ذلك أن الطلاب الذين لم يجوا فلا تفعل بهم هذا الفعل. فمن المخصصات المتصلة الشرط. قال والتقييد بالصفة، تقييد بالصفة كما لو قلت مثلا أكرم أهل المدينة الصالحين، فقولك الصالحين هذا مخصص متصل لأنك أخرجت غير الصالحين. لو قلت مثلا أكرم أهل المدينة وسكت فهذا يشمل كل أهل المدينة الصالحين وغيره، لكن عندما تأتي بعبارة الصالحين فإنك قد أخرجت غير الصالحين من هذا العموم فلا يشملهم الحكم وهو الإكرام. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا تعريف لقسم الأول من المخصص المتصل. فيقول الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، يعني هو إخراج الشيء بصيغة لولا هذه الصيغة لدخل هذا الشيء في اللفظ العام. قام القوم إلا زيدا، لولا هذه الصيغة وهي صيغة الاستثناء إلا لكان زيد داخلا في لفظ القوم، جاء القوم ويكون من الناس الذين جاءوا. هذا معنى قول إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. بدأ يتكلم على شروط الاستثناء، فالاستثناء يكون صحيحا مخصصا صحيحا إذا توفرت فيه شروط منها هذا الشرط. قال إنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني يصح الاستثناء إذا أبقيت من المستثنى منه شيء ولو واحدا، فتقول له علي 10 إلا 9 أو له علي 1,000,000 فهذا استثناء صحيح نخرج 1,000. لكن لو قال لنا له علي 10,000,000 إلا 10,000,000 نقول له هذا الاستثناء فاسد، فيكون إقرارا ب10,000,000 وتدفع 10,000,000. ليش؟ لأن الفساد إنما طرأ على إيش؟ على الاستثناء وليس على قولي له علي 10,000,000. هذه صيغة صحيحة وتعتبر إقرارا، لكن الفساد إنما وقع في إيش؟ في الاستثناء، فيبطل الاستثناء ونقول له تدفع 10,000,000 بإقرارك. طيب. ومن شرطه أيضا يقول ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام يعني بالمستثنى منه. متصلا يعني عرفا، فالفاصل اليسير لا يضر في العرف، يعني لو قال له علي 10,000,000 وأخذته سعلة أو كحة ثم قال إلا 5 فنقول هذا الاستثناء صحيح لأن هذا الفاصل فاصل يسير لا يعد في العرف فاصلا وإنما هو في حكم المتصل. لكن لو قال له علي 1,000,000 وجانا بعد شهر وقال إلا 500,000 فنقول هذا الاستثناء إيش؟ استثناء غير صحيح ويكون إقرارا بالمليون. فمن شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، تقول مثلا ما قام إلا محمدا أحد، ما قام إلا محمدا أحد، هو الأصل ما قام أحد إلا محمدا، لكن يجوز من الناحية اللغوية أن تقدم المستثنى ما قام إلا محمدا أحد، فهذا جائز ولا يعني يطعن في صحة الاستثناء. ثم قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، يعني يصح في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ومن غيره أيضا. تقول مثلا جاء أهل المدينة إلا حسنا، فهذا استثناء من الجنس لأن حسن هو من أهل المدينة، لكن يصح الاستثناء من غير الجنس كما مثل النحات، قام القوم إلا حمارا، يعني ما وجدوا في الدنيا إلا هذا المثال، قام القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس القوم، لكن استثناء هذا صحيح ويسمى عند العلماء بالاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع وهو استثناء يعني مجازي، لأن الحمار أصلا غير داخل في العموم السابق حتى يخرج منه، فهو بمثابة يعني قام القوم لكن الحمار لم يقم، أو جاء القوم لكن الحمار لم يقم، هو بهذا المعنى. ومن شرطه قال أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، يعني كذلك في كما يجوز هذا في الاستثناء كذلك يجوز في الشرط، إن جاءك أهل المدينة فأكرمهم، وهنا قدم الشرط إن جاءك أهل المدينة فأكرمهم، أو تقول أكرم أهل المدينة إن جاءوك، فهذا جائز وهذا جائز. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. أحيانا يأتي لفظان أحدهما مطلق في مكان والثاني مقيد في مكان آخر، فهنا إذا كان السبب واحدا والحكم واحدا فيحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء، يعني لو جاء مثلا حرمت عليكم الميتة والدم مطلق الدم هنا، لكن قيد في آية أخرى دما مسفوحا، فهنا يحمل المطلق على المقيد، فنقول لا يحرم من الدم إلا ما كان مسفوحا، أما غير المسفوح وهو الباقي في العروق فلا يحرم. هذا إذا كان السبب والحكم واحدا، لكن إذا اختلف السبب أو اختلف الحكم، إذا اختلف السبب أو اختلف الحكم، كما في كفارة القتل وكفارة الظهار، والله تعالى قال في كفارة القتل فتحرير رقبة إيش مؤمنة، لكن في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة أطلق، فهنا هل نحمل المطلق على المقيد فنشترط الإيمان في الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار أو لا؟ الجمهور كما قال المؤلف رحمه الله يحمل المطلق على المقيد، فنشترط في هذه الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار نشترط فيها الإيمان، فلو أعتق عبدا كافرا فلا تبرأ ذمته بذلك، هذا مذهب الجمهور. ثم قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، الكتاب المقصود به القرآن، يعني يجوز أن يخصص نص عام من القرآن بنص خاص من القرآن بلا خلاف بين العلماء، كما في قوله تعالى مثلا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات هذا لفظ عام يشمل حتى الكتابية، ولكن الكتابية خصصت بآية خاصة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فهذه آية خاصة تخصص العموم السابق، فنقول لا يجوز نكاح المشركات إلا الكتابيات. وتخصيص الكتاب بالسنة، يعني يجوز أيضا أن يخصص العام من القرآن بالخاص من السنة، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام في جميع الأولاد، لو ما جاء إلا هذه الآية لورثنا كل ولد من أبيه، لكن خصص هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، فلو قتل الولد أباه فلا يرث منه عقوبة له. وكذلك أولاد الأنبياء لا يرثون آباءهم الأنبياء، لقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة. فهذا من باب تخصيص القرآن بالسنة. كذلك يقول وتخصيص السنة بالكتاب، يعني تخصيص العام من السنة بالخاص من القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فهذا عام، ولكن أخرجنا منه المحدث إذا لم يجد الماء، أخرجناه من هذا العموم بقوله تعالى فمن لم يجد، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فأخرجنا هذا الفرد من عموم الآية من عموم الحديث بالآية القرآنية. وتخصيص النطق بالقياس، وتخصيص النطق يقصد بالنطق يعني النص الوحي سواء كان قرآنا أم سنة، فيجوز تخصيصه بالقياس، يعني إذا كانت الآية عامة والقياس يقتضي إخراج بعض الأفراد فإنه يجوز عند جماهير العلماء أن يخرج هذا الفرد بالقياس. مثلا الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا عام في الحر والعبد، فالعبد الزاني أيضا يدخل في هذه الآية، لكن جاء الجمهور فقاسوا العبد على الأمة فقالوا بأن العبد غير المحصن إذا زنى فإنه يجلد 50 جلدة ولا يجلد 100 جلد، قياسا على الأمة التي قال الله تعالى فيها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالآية في الأمة وليست في العبد، لكن قسنا العبد على الأمة فأخرجناه من عموم الآية. قال وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال والمجمل ما يفتقر إلى البيان، يعني النص المجمل هو النص الذي تعددت احتماله بحيث يحتاج إلى نص آخر يبينه، هذا هو المجمل. المجمل النص المجمل هو النص الذي تواردت عليه احتمالات متعددة وليس بعضها أرجح من بعض، مثل فأتوا حقه يوم حصاده، الحق هنا يحتمل النصف ويحتمل العشر ويحتمل الثلث احتمالا متساويا ويحتاج إلى نص آخر يبينه. فالمجمل إذن هذا مصطلح يطلق على ما يفتقر إلى البيان، أو مثل يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القروء هنا مجمل يحتمل الأطهار ويحتمل الحيض فيحتاج إلى دليل يبينه. ثم قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. البيان بمعنى التبيين، تعريفه هو إخراج الشيء من حيز الإشكال، من حيز يعني من حالة الإشكال إلى حالة الوضوح، هذا هو البيان بمعنى التبيين. فالتبيين إذن هو أن تخرج النص من حالة الإشكال إلى حالة الوضوح والتجلي والظهور، يعني وآتوا حقه هذا مشكل، يحتمل النصف يحتمل الربع الثلث، لكن جاءنا الدليل ليبين مثلا أن الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، إذن النص ما عاد إيش مجملا، لكن خرج إلى حالة الوضوح. وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة، كيف نصلي، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة خرج هذا النص من حالة الإشكال، لأن النص أي الآية ليست فيها دلالة على الكيفية، وبعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج النص من حالة الإشكال إلى حالة الوضوح. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص إذا أطلق عند العلماء في مباحث الألفاظ وفي سياق الاستدلال قالوا نص في المسألة، فالمقصود بذلك ما لا يحتمل إلا معنى واحد، يعني اللفظ الذي لا يحتمل احتمالات أخرى، ليس فيه تعدد في الاحتمالات، وإنما فيه احتمال واحد فقط. فصيام مثلا فصيام 3 أيام، وقوله 3 أيام هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل 10 ولا 50 ولا 1 ولا 6، إنما هو نص في العدد. تقول عند الاستدلال تقول هذه الآية نص في العدد، فهذا هو المقصود بالنص، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، يعني عرف بعض العلماء النص بأنه ما تأويله تنزيله، أي ما هو اللفظ الذي يعرف تأويله بتنزيله، يعني يعرف تفسيره بمجرد تنزيله ووروده، يعني ما يحتاج إلى إيش؟ ما يحتاج إلى بيان. فبمجرد ما نزل هذا النص فصيام 3 أيام فهمنا المعنى والمقصود، ولا يحتاج هذا إلى مبين يبينه. وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي، وهو مشتق أيضا، ما يقصد هو يعني الاشتقاق النحوي، لأن النص هو في حد ذاته مصدر، لكن هو يقصد بأن معناه مأخوذ وملحوظ فيه منصة العروس. منصة العروس يعني الكوشة على قولنا احنا، التي تجلس عليها العروس، فهذه قيل لها منصة لأن الجالس عليها يظهر ويتجلى ويبرز للعيان، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. النص الظاهر أو اللفظ الظاهر هذا مصطلح يستعمله العلماء كثيرا في تفسير النصوص في التفسير وفي الحديث، فيقولون الآية ظاهرة في كذا، أو هذا القول يخالف الظاهر. فما هو المقصود بهذا المصطلح؟ قال المؤلف رحمه الله: الظاهر ما احتمل أمرين، يعني هو اللفظ الذي يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني يحتمل أمرين فأكثر، ولكن دلالته على أحد هذه المعاني أقرب من دلالته على المعاني الأخرى. يعني لو قلت مثلا رأيت بحرا، إيش المعاني اللي ترد على أذهانكم عند سماع هذه الجملة؟ رأيت بحرا، يرد البحر بمعنى الماء المجتمع الكثير، ويرد معنى آخر ولا لا؟ وهو الرجل العالم، ورأيت بحرا يعني رأيت رجلا عالما، أو احتمل رأيت جوادا، رجلا جوادا كريما، لأن الكريم والجواد يوصف بالبحر أيضا. فهذه معاني محتملة، لكن ما هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن قبل غيره من المعاني؟ هو المعنى الأول، وهو الماء المجتمع الكثير، هذا هو الظاهر. الظاهر إذن هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، لكن دلالته على أحد هذه المعاني أقرب من المعاني الأخرى. طبعا الظاهر يجب العمل به، بمعنى أن القاعدة أن كل نص يجب أن يفسر بظاهره، ولا يجوز أن يصرف عن هذا الظاهر إلا بدليل. لا، وهذه القاعدة مهمة في ضبط تفسير النصوص، لأنه بدون هذه القاعدة المسألة تظل نسبية بحسب أهواء المفسرين ورغباته، فبعض الناس يفسروا بالمعنى القريب وبعضهم بالمعنى البعيد وهكذا، وتبقى المسألة فوضى. لكن القاعدة التي تضبط عملية تفسير النصوص هي هذه القاعدة، وهي قاعدة وجوب التفسير بالظاهر حتى يصرف عنه صارف. ولهذا قال بعد ذلك: ويؤول الظاهر بالدليل، يعني الظاهر يجوز أن يؤول بالدليل. فالتأويل إذن ليس مرفوضا مطلقا، التأويل ليس مرفوضا مطلقا، ولكنه متوقف على الدليل. فإذا جاء الدليل أولناه، إذا جاء الدليل أولناه، كما فعل أمهات المؤمنين لما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسرعهن لحوقا به، يعني من هي أول واحدة ستموت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وستلحق به في الرفيق الأعلى، فقال: أطول كن يدا، ما عين واحدة بس أعطى وصف عام كده، يعني اللي يدها طويلة. فأمهات طبعا طول اليد هذا يستعمل في أكثر من معنى، طول اليد الحسي، وطول اليد بمعنى الصدقة، وطول اليد بمعنى الجود والكرم، وطول اليد بمعنى المنصب والجاه يحتمل معاني كثيرة، لكن أمهات المؤمنين فسرنا هذا اللفظ بالمعنى إيش؟ المعنى الظاهر وهو الطول الحسي، ولهذا جعلنا يقايسنا أيديهن، كل واحدة تحط يدها عند يد الثانية عشان يعني يتعرفوا مين هي اللي حتكون أول واحدة أو أسرع واحدة ستلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فما كان في احتمال أنه زينب بنت جحش رضي الله عنها تكون هي المقصودة، لأن يدها قصيرة من ناحية الحس. لكن بعد فترة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أول من توفيت زينب رضي الله عنها، فأدركت أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد طول اليد الحسي، ولكن أراد إيش؟ أراد كثرة الصدقة والإحسان. وزينب كانت امرأة صناعة، صناعة يعني عندها صنعة في يدها، عندها مهارات يدوية تخيط وتصنع وكذا ثم تتصدق بهذه الأشياء. فما فسروها بالمعنى الجازي إلا بعد ورود الدليل عليه وهو الوقوع، لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الواقع، لا بد أن يطابق الواقع. فإذا الظاهر يجوز تأويله لكن عند الدليل، أما تأويل النص بدون دليل أصلا فهذا لا يسمى تأويلا عند العلماء، يسمى لعبا، يسمى عند العلماء لعبا بالنص. لكن الذي يسمى بالتأويل الضعيف أو التأويل الفاسد هو الذي يعتمد على دليل مرجوح، يعني دليل ضعيف، هذا يقال له تأويل فاسد. لكن إذا كان الصرف عن اللفظ إلى معنى آخر بدون دليل أصلا فهذا يسمى عند العلماء لعبا. مرج البحرين يلتقيان، قالوا الحسن علي وفاطم، يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، يعني الحسن والحسين، فهذا عند العلماء يسمى لعبا بالنص وليس تأويلا له، يعني التأويل خفيفة في حق مثل هذا الصنيع. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، يعني هذا المؤول يصح أن يسمى ظاهرا أيضا، هذا المؤول بعد ورود الدليل يصح أن يسمى ظاهرا ولكن ليس بالإطلاق، إنما يقال ظاهر بالدليل، يعني هو كان مرجوحا لكن بعد أن جاء الدليل صار ظاهرا، فلهذا قال ويسمى يعني هذا النص المؤول ظاهرا بالدليل. اكتفي بهذا القدر ونكمل بعد العشاء إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.